السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق حديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، الحمد لله قد استحنانا ربنا وختم لنا كتاب الفرائض، نسأل الله أن يسأل لنا وقتا لأنه في المسائل العملية، لأنها حقا تكون أقوى في التصور وفي التفهيم. قال: الوصايا، هو دخل بعد ذلك على كتاب الوصايا. قال: كتاب الوصايا، الوصايا هي جمع وصية كالعرايا وعرية وهدايا وهدية، مأخوذة من وصيت الشيء أصيه أي وصلته، فالموصي ما كان له في حياته وصل ما كان له في حياته بما بعد موته. أما الوصية في الاصطلاح، عليكم السلام ورحمة الله، الوصية في الاصطلاح وهي تفويض خاص بعد الموت، تفويض خاص بعد الموت، قل تمليك لما بعد الموت. وأصل جواز الوصية الكتاب والسنة، بل وإجماع أهل السنة، عليكم السلام ورحمة الله. أما الكتاب فقد قال الله تعالى في علاه: من بعد وصية يوصي بها أو دين. وقدم ذكر الوصية على الدين، مع أن الحكم هو تقديم الدين على قبل الوصية، لأن الوصية قد يغفل عنها أو يتغافل عنها كثير، والدين لأنه حق يقدمونه، فلذلك قدمنا في الذكر حتى لا يتغافل عنها أحد. قال: من بعد وصية يوصي بها أو دين. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده، إلا وصيته مكتوبة عنده، فيها دلالة واضحة جدا على تأكد استحباب ثابت الوصية. والإجماع، إجماع أهل السنة والجماعة على أن مشروع، والإجماع على مشروعياتها، وإن كان قد خالف أهل الظاهر الجماهير في الكلام على سنية الوصية وقالوا بأنها واجبة. والحق لو قلنا بالتفصيل بأنها قد تكون واجبة في حالات دون حالات، قد تكون واجبة لدين أو لمال بحق لأحد ولم أكن أحد قد يعني علم بهذا الحق، فيجب عليه أن يظهره مكتوبا بوصيته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصح وصية كل مكلف حر، فصح وصية كل مكلف حر، لأن الأدلة قامت على صحتها، فلا بد أن نقول هناك شروط تصح لمن يكتب الوصية، لا بد أن يكون من صح عقده صح وصيته، نقول في الضابط من صح عقده صح المعاملة، من صح عقده صح وصيته، من صح عقده صح وصيته. وقد استثنى ذلك الكلام على السفيه أيضا. قال: تصح وصية كل مكلف حر، ولأن الأدلة قامت على صحتها، ومن كان في هذه الحال فهو من أكمل الأحوال التي تصح بها الأدلة، كما قلنا بأنه إذا قال كل مكلف هذا يخرج به الصبي ويخرج به المجنون، قيد هنا يصح وصية كل مكلف، فهذا قيد، قيد مكلف يخرج غير المكلف، وغير المكلف هو الصبي والمجنون، فهو غير مكلف، إذا وصية المجنون لا تصح ولا تعتمد، وصية الصبي لا تعتمد لا تصح، حر وهذا قيد آخر أخرج من ذلك العبد، ولأن المسألة على التمليك والعبد لا يملك حتى يملك، المسألة على التمليك والعبد لا يملك حتى يملك. نعم. قال تصح وصية كل مكلف حر. قال وإن كان كافرا أو كان ذميا كذا محجور عليه بسببه. هنا قال لو كان كافرا، فلو كان كافرا أو ذميا كان أحدان كما صح اعتاق وتمليك. والحق أن هذه المعصية فيها نظر في هذا الباب، يعني ولو أصل معصية لغت ولو لذمي. فوصية الكافر تنفذ كإعتاقه وتمليكه، لكن لو أوصى بالمعصية لا تقبل، لا تجوز، لا تنعقد. إذن هنا يظهر من ذلك أن الوصية لا يشترى فيها الإسلام، الوصية لا يشترى فيها الإسلام. نعم. قال وكذا محجور عليه بسفه على المذهب. هنا قال وكذا محجور عليه بسفه، لم يقل محجور عليه بفلس، هو قيدها بالسفه. قال وكذا محجور عليه بسفه على المذهب، والمعنى انه تصح وصية محجور عليه بسفه، لان عبارته صحيح وصح عقده في هذا الباب. فإن صحت عبارته وصح عقده في بالتقييد صحت وصيته. وقالوا أن عبارته تصح بأنه لو طلق وقع الطلاق، وإذا أقر بعقوبة سرقة بقصف قبل منه، فإن صحت عبارته صحت وصيته. ومقابل المذهب وهي المشهورة في طريق العراقيين كما قال في المطلب، قال تخريج وصيته على قولين في وصية الصبي المميز. لا، أنزل السفيه منزلة الصبي المميز، يعني الذي فقد الرشد، ففيها خلاف. فقال إذا كان الصبي المميز فيه خلاف أيضا، فإن المحجور عليه بسفه فيه خلاف. وأما من حجر عليه بسبب فلس فإنه تصح وصيته قطعا. أما إن ردها الغرماء بطلت كما قال الموردي، وإن أمضاها الغرماء جازت، لأن حقه فيها. وهذا على التقصير العام، لأن المسألة إذا دارت على حق أحد فهي واقفة عليه، إن أجازها صحت وإلا لم تصح. والجرجاني قال لا تصح وصيته المفلس في عين المال لوجود الحقوق عليه، وتصح مطلقة لأنه لا ضرر على الغرماء فيه وهو ظاهر. واحترز بالمحجور عليه عن السفيه الذي لم يحجر عليه، لأنه قال المحجور عليه بسفه تصح وصيته، ومن باب أولى الذي لم يحجر عليه. فالذي لم يحجر عليه صح وصيته كسائر تصرفه، إلا إذا قلنا أن الحجرة تعود بنفس التبديل. قال لا مجنون ومغمى عليه، فالمجنون أيضا لا تصح وصيته. لا مجنون ومغمى عليه، وفي معنى المجنون المغرك والمعكوف. قال صبي أي هذه الأعتاق من الله فرضا، وفي قول تصح من صبي مميز.
لأنها لا تزيل ملكه في الحال وتفيد الثواب بعد الموت، فصحت كسائر القربات بخلاف الهبة والإعتاق. هذا قول موجه، هذا قوله وجاه وله قوة لقول النبي صلى الله عليه وسلم علموهم عند سبع وضربوهم عند عشر. وهذه فيها دلالة أنه لو فرق في مسألة التمييز في هذا الباب، ففيها شبه من ذلك بقوله تصح من سوي مميز لأنها تفيد الثواب بعد الموت، وهذا لا تزيل ملكه في الحال لأن الملك يزول بعد الموت، يعني ينتقل الملك بعد الموت. وهذا إذا كانت وصيته غير منجزة، أما إن كانت منجزة فلا تصح قطعا لأنه ليس المكلف. قال ولا رقيق، يعني الرقيق أيضا لأنه قيد قيده، ولا رقيق لعدم أهليته، ولأنه لا يملك فلا يملك، لأنه لا يملك فلا يملك. وقيل إن عتق ثم مات صحت، إن عتق ثم مات صحت لأنه صحيح الأمر، فقد أمكن تنفيذ وصيته يعني أنه إذا أوصى حالة كوني عبدا ثم عتق فمات، لما عتق ونتصح هنا الآن صح من الوصية، ثم عتق فمات فكان التمليك صحيحا. وهنا يقولون تصح لأنه صار بالعتق صحيح العبارة، وقد أمكن تنفيذ وصيته، والأصح من الأصح من، لأنه حالة كونه واصيا عند الوصية لم يكن مؤهلا، عند الوصية لم يكن مؤهلا، فهي لا توقف بل لا تعتبر، لا تصح فهي لا توقف. كلامهم هذا ينم على أنهم قالوا هي تقف، نوقفها ثم أوقفوها، ثم لما حل المحل أو صار المحل قابلا للوصية قلنا إذا تصح الوصية. وهذا الصحيح المنع، الصحيح المنع بذلك، ولأنه لا يملك فلا يملك، عندما أوصى لم يكن ملك ولا يملك وليس له ملك، نعم وليس له أن يتملك. الإنسان قال من ابتاع عبدا وله مال فمال الذي باعه إلا أن يشترط المكفاة. قال وإذا أوصى لجهة عامة، وإذا أوصى لجهة عامة فالشرط ألا تكون معصية كعمارة كنيسة، أي يعني هنا الآن قال وإذا أوصى لجهة عامة لا لخاص، فالشرط حتى نقول بصحة الوصية لإنفاذها، قال فالشرط ألا تكون معصية كعمارة كنيسة. سبحان ربي العظيم، هذا ضابط ضبطه كأن عمارة الكنيسة فيها معصية، فقد أن لا تكون معصية. فأنا المسألة كلها مرتبطة بشروط عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، التي الشروط العمرية. قال وإذا أوصى لجهة عامة فالشرط أن لا تكون معصية كعمارة كنيسة، أي بل إما أن تكون قربة كالوصية للفقراء أو لا، لأن المقصود من شرع الوصية أو تدارك مفاتيح حال الحياة، لأن هو المقصود ما هو المقصود ما المقصود من الوصية؟ الوصية أن الله جل وعلا قد تصدق على الإنسان قبل مماته بثلث ماله أن تكون وسيلة لختام الخير، وصية بأن يختم له بالخيرات بعمل الصالحات. فإذا أوصى بشيء من هذا فإنه يكبل بالمعاصي والسيئات والخطيئات. فلذلك أن نقول خاصة إذا أوصى بشيء في معصية لا نفاذ لهذه المعصية شرعا لا نفاذ، ويأسم أو لا يأسم، الحق منه بوصيات هذه يأسم. لذلك أن نقول أصالة المقصود الأسمى من الوصية هو عمل الصالحات ليبقى له بعد الممات، أما أن يفعل ذلك إنفاذ الوصية بعد الممات بمعصية فإنها تجر عليه الويلات، أنها تستمر هذه المعصية بعد مماته. فمثلها مثل أن يوصي بشراء بيت ويجعل البيت مثلا للبار أو للخمر أو للخمار أو قل يجعل البيت مدرسة لا البدع. أن يوصي يعني يكون له بيت معين فيوصي بأن يكون هذا البيت وقفا لطريقة من طرق التصوف التي فيها البدعة مشهورة فيها، تكون يكون من يحيي البدعة في دين الله جل في علاه. فلذلك أنا أقول بأن هذه الوصية وصية معصية فلا يجوز حال من الأحوال. أو يوصي بأن ثلث ماله يكون للمغني الفلاني، وده حدث لبعض اختلاف الأغنياء يعني، وهو بيموت أبى على نفسي أن يكون قد مات في بخاتمة الحسنى، أو أن يكفر عن سيئاته فجعلها وصية للمغنين والمغنيات، أو يجعل وصية ماله كما قلنا لبناء يعني وصى بماله لبناء أمر لا تقام فيه طاعة الله جل وعلا بل تقام فيه معصية الله جل وعلا، كما قال في عمارة الكنيسة، لأن الكنيسة فيها ما فيها من الشرك، أو كما عمل اليهودي فيه ما فيه من الشرك والكفر بالله والتنقيص من فضل الله جل في علاه. هذه الوصية هذه مصيبة، هذه لو وصى بذلك وكانت الوصية للتعبد فيها وهو ينتوي ذلك لنشر عباداتهم والرضا بعباداتهم الكفرية يكفر بذلك، لا تكون بقى خاتمة السوء، بل يكفر بذلك لأنه يرتضي بالكفر في هذا الباب، وأنه وصى لنشر عبادة الكفر. أما إذا أوصى إذا أوصى كما قال هنا إذا أوصى بعمارة الكنيسة يقصد بذلك التعبد فيها، يعني وما أوصى إلا للتعبد فيها، فهذا كما بينا في هذا الباب والتفصيل الذي فصلناه، هذه معصية عظيمة. ولو ارتضى بعباداتهم الكفرية فهو يكفر بذلك، أو كان يحب منهم أن يكفروا بالله فهو يكفر بذلك، هذا خطر عظيم. وإن كان الماتن طبعا لم يلفت الانتباه إلى ذلك، أن مشغلة الماتن هنا هو مسائل فقهية ليس مسائل العقائد يعني، وإن كان هذا تمثل عقيدة، شوف هو قال الوصية لا تنفع، في لما يعلم من عمارة الكنيسة التي يتعبد فيها بثلاثة يشركون بالله جل في علاه لأنه لا يجوز، لكن هو لو نظر لها نظر عقائدية ممحصة هذه مشكلة عند الفقهاء الذين لم ينشغلوا بأبواب العقائد. لذلك أنت ترى مثلا عند الكلام على مسألة الصلاة في الأماكن اللي فيها قبور، المسائل اللي فيها قبور وغير ذلك، هو فقط ما ينظر إليه إلا اختلاط العظم والكلام عن النجاسة، ما ينظر في مسائل جريئة الشرك، وبهذا يضعف مذهبه أو يضعف نظره العلمي في ذلك، لأنه سيصطدم بأحاديث صريحة، لولا ذلك يعني لولا خشية ذلك لأبرز قبره، كأمثلة هذه الأحاديث التي هي حجة دامغة يا رب. نعم. لكن لو أوصى بماله لفقير نصراني أو فقير يهودي صح ذلك وتنفذ الوصية في هذا الباب، والإحسان الغير من الخلق في هذا الباب، وقد أحسن الله صلى الله عليه وسلم لمن كان معه من اليهود والنصارى، هذا أمر آخر. قول عبد العزيز بعدما تصدق على المسلمين وكفاهم يعني ربط الصدقة من عدله فأغدق على اليهود والنصارى لا ذلك. نعم. أما إذا أوصى بعمارة الكنيسة وقال فيها دار لنزول المارة، سواء كان مسلم أو كان كافر أو كان غير ذلك، فأمر بعمارة هذه الجزئية التي للمارة يجوز ذلك. نخلوه هنا ونمشي. قال أو لشخص، يعني أوصى لشخص بالجهة العامة أولا أو لشخص أي معين. هنا الآن يفرق في الوصية للعموم ووصية للشخص، فرق في الوصية للعموم ووصية للشخص. يفرقون بين ما إن أوصى بالوصية للعموم أو أوصى لشخص خاص. فهنا يقول أو لشخص أي معين، لزيد لعمر لعبيد لعمه لخاله لطالب علم، فشرط أن يتصور له الملك، يعني لابد يشترط في الموصي له أن يتملك،
طبعا إذا قد بالموسي له أن يتملك يبقى إذا مع ذلك الجدار البهيمة العجموات لا تتملك، وهذا سعر تفصيله في الكلام على هذا، يبقى لابد أن يكون انتريا. وطبعا قد نقول أنه لو وصى للجني لا يصح لأنه خفي عنه غاية، مع أنه يمكن أن يتملك الجني يتملك، لكن لو أوصى له لو بحث أو فقير إذا كان مذهبا في هذا الباب أنه يتملك أو لا يتملك، يبقى شرط أن يتصور أنه أن يتصور له الملك لأنه تمليك، لأن الوصية تمليك، فتصح لحمل أي الحمل الموجود لا أن يوصي لمتاهل الحمل اللي غير موجود لا تصور تملكه. أما لو كان حملا صار تملك وأصل ذلك الإرث، لذلك هم يوقفون الإرث من أجل أن يظهر ذكر الأنثى له فهو يتملك، فإن الحمل يتملك سواء كان حرا أو رقيقا لأن نحكم له بالإرث، والوصية أوسع بابا من الإرث، ولأن المكاتب والكافر تجد الوصية له ولا يتهم، فإذا ثبت له الميراث اللي هو الحمد يعني كان يثبت له تملك تملك الوصية من باب أول. أما إذا أوصى لحملك فلأنه الذي سيحدث يعني يكون فلا يصح على الأصح لأنه تمليك، والمعدوم لا يمتلك يعني ما يكون لا يصح أن يوصي لمن ستحمل به، فهذا ما يصح لأنه معدوم والمعدوم لا يمتلك، ممتنع للمعدوم أن يمتلك. قال وتنفذ إن انفصل حيا أي تنفذ الوصية إن انفصل ولدته فكان له صراخ أو كان له ما له من الصوت حياة مستقرة، كان حيا حياة مستقرة، فإن انفصل ميتا فلا شيء له كما تقدم في الميراث، فإن انفصل ميتا فلا شيء له كما تقدم في الميراث كما بيان قبله، وإن انفصل بجناية أو جبناء الغرة فكذلك يعني أيضا لا تنفذ الوصية، وعلم وجوده عندها أي عند الوصية كان موجودا، لأنه لو كان معدوما قلنا لا يصح أن يمتلك فلا تصح له الوصية، فإن انفصل بدون ستة أشهر فأكثر والمرأة فراش زوج أو سيد لم يستحق. لأن هذه فيها احتمالية أن يكون معدوما، لأنها فيها احتمالية أن يكون لو ولد أشهر الاحتمالية أنه كان معدوما عند كتابة الوصية، الاحتمال يجوز بعد الوصية نعم، والأصل عدم الحمل وعدم الاستحقاق، الأصل عدم الحمل وعدم الاستحقاق، وهذا مقيد إذا ظن بما إذا ظن أنه يغشاها أو أمكن أن كان معها في بلد ولا مانع من اجتماعه معها، ولو كانت السيد أقر بوطئها صارت فراشا له أيضا. قال فإن لم تكن فراشا وانفصل في أكثر من 4 سنين فكذلك، لأن الأمر لم يكن موجودا يوم الوصية أو لدونه استحق في الأظهر، لأن ظهر وجوده يوم الوصية، فإن وطئ الشبهة نادر والظن بالمسلمين اجتناب الفاحشة، ومقابل الأظهر المنع احتمال حدوثه بعد الوصية ويخالف النسب فإنه يأتي فيه الإمكان، وهذا لأن الشرع ضيق جدا في مسائل النسب. قال وإن أوصى لعبد أي عبد غير يعني أوصى لعبد زيد أو لعبد عمرو فاستمر رقه فالوصية ليست للعبد، الوصية للسيد، قال فالوصية للسيد كما لو اصطاد أو احتفظ ومرها العبد لا السيد ولا يستقل إلا ابن. فإن عتق قال المصنف رحمه الله تعالى فإن عتق قبل موت الموصي فلم، لأنه وقت الملك كان حرا، يعني حتى ولو كتب، يعني لو كتب الوصية في حال حياته والآخر عاد لو مات لا تنفذ لأنه لا يملك، لكن قبل أن يموت عتق العبد صحة الوصية لأنها وجدت محلا قابلا يكون مالكا يصح له كمالك، فصحت بهذه الوصية. وإن عتق بعد موته ثم قبل بني على أن الوصية بما تملك، بالمعنى لأنه لو عتق بعد الموت فإن قلنا بأن الوصية بما تملك صح وإلا لا، لذلك قال فإن قلنا بالموت أو موقوف فالملك لا يكون للعبد، يكون للسيد، وإن قلنا بالقبول فللعبد، أما إذا قبل ثم عتق فالاستحقاق للسيد، يعني إن قبل حسب القبول قبل العتق فكان أمر السيد لأنه لا ملك للعبد، فقد قلت الأصل بذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. وهذا كله إذا أطلق الوصية، أما لو صرح بأنها للعبد نبدي بعجبه ما كما قال صاحب المطلب أن يكون كما لو وقف على عبد غيره بأنها لا تصح لأنه لا يملك، لأنه لا يملك. قال المصنف وإن أوصى لدابة وقصد تمليكها أو أطلق فباطلة، كما أنت أكثر من هابيل أو أكثر من مجانين كثيرة الذين تراهم يوصون بأموالهم للكلاب ويوصون بأموالهم للفئران، فهو سيحشر مع الفئران إن شاء الله، أكثرهم في أهل الكفر الذين يفعلون ذلك، لا أقول لهم ولا يعني أبى الله عليهم إلا أن تضيع عليهم الدنيا والآخرة. فالذين يوصون قال فمن أوصى لدابة وقصد تمليكها، طبعا هذا أيضا بعيد، هذا افتراض فقهي، لا يمكن الرجل يعني عاقل رشيد بيقول المليون ده انا بوصي بالمليون ده في حمارة فلان تملكها. سبحان ربي العظيم هذا. وطبعا لو كان لطعامي وشرابي صح، نتكلم هنا الان اوصى للدابة تمتلك يقصد تملكها او اطلق الاطلاق على التمليك، الاطلاق على التمليك فتبطل لا تصح قال فباطلة، لان مطلق اللفظ للتمليك والدابة لا تملك من العجم واحد. وطبعا هذا تفريق بينه وبين الوصية المطلقة للعبد، لأن العبد تنتظر مخاطبته وأيضا هو مكلف وعليه عبادات وتأتى منه القبول، وربما عاد قبل موت الوصية الوصية فتصح، لأنه ما دام قبل ومات وكان العتق قبل موت الوصية تصح لأنه صار محلا قابلا للتمليك، فيثبت الملك بخلاف الدابة. لكن قد تقدم في الوقت طبعا النظر في القياس هنا على ابواب الوقف، الوقف المطلق عليها وجهان، لكوني وقفا على مالكها. قال الامام الرافعي يشبه ان تكون الوصيه على ذلك الخلاف، والحق ان هناك فرق بين الوصيه وبين الوقف، لان الوصيه تملك محض، الوصيه فاذا كانت الوصيه تملك محض فينبغي ان تضاف الى من يملك، ينبغي أن تضاف إلى من يملك، وهذا ظاهر. وناجع البعض صاحب المطلب قال فيه نظر لحيث أنه لا خلاف أن الموقوف عليه يملك المنفعة أيضا، والدابة لا تملك شيئا أصلا. فالصحيح الراجح في هذا الباب أن نقول أنه إن قصد التمليك بطلت، وإن أطلق فمطلق اللفظ يكون للتمليك فتبطل بذلك أنها لا تملك. قال أو أطلق فباطلة ليصرف، قال وإن أوصى لدابة وقصد تمليكها أو أطلق فباطلة، قال أو ليصرف في علفها، يصرف المال في علفها فالمنقول صحتها،
لما لا نعرفها على مالكها. فالحق أن نقول إذن لو قال هذا المال موقع